طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع. لنتخيل معا مدينة تعج بالبحارة المنهكين اللي بيبحثوا عن تفريغ جيوبهم بعد أشهر في البحر، وعمال مهاجرين بيطمحوا لبداية جديدة.
وطبقة متنامية من الأثرياء الجدد اللي بيحاولوا يائسين يثبتوا مكانتهم الاجتماعية بأي ثمن.
100%. وسط جو عام من الانحلال الأخلاقي والصفقات المشبوهة. نحن هون ما عم نحكي عن لاس فيغاس أو نيويورك في العصر الحديث.
صحيح، نحن نتحدث عن مدينة كورنثوس في القرن الأول الميلادي.
بالضبط. إذا قمنا بنزع الفلتر الهادئ والرخام اللي منحطه عادة على التاريخ القديم، رح نلاقي عالم صاخب، فوضوي، ومليان بالحياة. في نقاشنا اليوم رح نغوص بعمق في بحث الدكتور كريغ كينر حول الإصحاح 18 من سفر أعمال الرسل.
والهدف هون مش مجرد سرد أحداث دينية بحتة. الهدف هو استكشاف كيف تشكلت حركات تاريخية كبرى وسط ضجيج الاقتصاد والتفاوت الطبقي في العالم القديم.
وهذا اللي بيخلي هذا الغوص المعرفي مثير جدا، نحن عم نستخدم هذه النصوص القديمة كعدسات مكبرة.
فعلا، هي بتفرجينا كيف تفاعل الأفراد مع عالم تسيطر عليه الاضطرابات السياسية. إقامة بولس لمدة 18 شهر في كورنثوس مش مجرد محطة عابرة،
هي تقريباً دراسة حالة استثنائية لديناميكيات المدن التجارية وكيف ممكن لبيئة مشحونة بالتنوع إنها تكون حاضنة لأفكار غيرت مجرى التاريخ. طيب، خلينا نبدأ من جغرافية هذا الضجيج.
جغرافيا كورنثوس استثنائية. المدينة ما اكتسبت أهميتها بالصدفة أبداً. موقعها الاستراتيجي على البرزخ اللي بيربط بين جزئين من اليابسة جعلها الشريان التجاري الأساسي.
وهون منلاقي تفصيل هندسي واقتصادي مذهل جداً اللي هو ممر ديولكوس.
بالضبط، ممر ديولكوس. بدلاً من الإبحار حول جنوب اليونان، وهي رحلة كانت خطيرة جداً ومليانة عواصف وصخور، كانوا يسحبوا السفن.
لحظة، يسحبوها حرفياً؟ سفن كاملة على اليابسة؟
100%. لنتخيل المشهد، سفن وبضائع ترفع على عربات ضخمة ذات عجلات وتصحب عبر اليابسة على مسارات حجرية ممهدة من بحر لآخر.
واو، هذا مش مجرد ميناء عادي، هذه آلة اقتصادية ضخمة جدا بتتطلب جيش من العمال والعبيد والمشرفين.
وهذا المحرك الاقتصادي هو اللي شكل التركيبة السكانية الفريدة للمدينة. كورنثوس اللي عم نحكي عنها هي نسخة اللي أعاد الروان بنائها.
ولما نحلل السجلات والأسماء المذكورة تاريخياً في تلك الفترة، بنكتشف رقم غير متوقع أبداً.
صحيح، حوالي نص الأسماء كانت لاتينية، وهي نسبة هائلة جداً لمدينة تقع جغرافياً في قلب اليونان.
نحن أمام مجتمع ما بيعتمد على جذور أرستقراطية محلية عميقة.
أبداً، هو مجتمع هجين بتكون من جنود رومان متقاعدين حصلوا على أراضي وعبيد محررين، أثرياء جدد وجدوا فرصة لتكوين ثروات سريعة
وعمال بيبحثوا عن فرص في هذا الممر التجاري. لكن هذا المزيج الهجين جلب معه سمعة سيئة للغاية للمدينة،
أسوأ سمعة ممكن تتخيلها. في المصادر القديمة مصطلح أنتتا كورنث أصبح فعل في اللغة مرادف للانحلال الأخلاقي.
يا سلام، مدينة كاملة صارت فعل الانحلال.
فعلا، المدينة كانت بتضم معبد ضخم لأفروديت واقتصاد كامل مبني على ترفيه آلاف البحارة والتجار العابرين.
وهون منوصل للسؤال فني ومشاكس شوي. لما تحاول حركة جديدة نشر أفكار وبتتطلب التزام أخلاقي وروحي، هل هذا الفساد والزحام بيعتبر عائق وجدار منيع؟
المثير للاهتمام هون هو أنه للمفارقة هذه كانت البيئة المثالية لانتشار الأفكار الجديدة.
البيئة المثالية؟ كيف التناقض واضح.
السر يكمن في شيء بنسميه الاحتكاك الثقافي. في المجتمعات المغلقة أي فكرة جديدة ترفض فوراً لأنها بتهدد التقاليد، لكن في كورنثوس الغرابة كانت هي القاعدة اليومية.
فهمت عليك، اللاتينية كانت تستخدم في النقوش والمحاكم لفرض الهيبة.
بالضبط، وفي الأسواق السفلية وبين عمال الموانئ اليونانية المليئة باللكنات كانت لغة الشارع. الناس متعودين يسمعوا فلسفات ولهجات مختلفة كل يوم،
فبالتالي الأفكار الجديدة ما بتنقمع بل بتتناقش كجزء من الفوضى اليومية المقبولة. طيب، هذا بيفتح باب لنوع آخر من الوافدين، اللاجئين السياسيين.
صحيح، التركيبة ما اقتصرت على الباحثين عن الثروة بل شملت اللي فقدوا كل شيء. المصادر بتشير لمرسوم أصدره الإمبراطور كلوديوس.
حوالي عام 49 ميلادياً صح؟ طرد اليهود من روما.
100%. وهون تتقاطع الأحداث لتجلب ثنائي محوري لكورنثوس، وهم أكيلا وزوجته بريسكيلا.
وهذا الطرد موثق بشكل مستقل خارج النصوص الدينية. المؤرخ الروماني سويتونيوس ذكر هذا الحدث،
وذكر في كتاباته أن الطرد جاء نتيجة لاضطرابات مستمرة وشغب أثاره شخص يدعى كريستوس.
كريستوس مش خرايستوس؟
بالضبط. التحليل اللغوي بيشير بقوة إنه هذا مجرد خطأ إملائي روماني شائع لكلمة خرايستوس، يعني المسيح.
يعني السلطات الرومانية ما كانت مهتمة بالنقاشات اللاهوتية، بالنسبة لهم كان في شغب والحل كان الترحيل الجماعي لتفريغ العاصمة.
حل سياسي بامتياز. طيب خلينا نتوقف عند هذا الثنائي أكيلا وبريسكيلا اللي وصلوا لكورنثوس كلاجئين.
في تفصيل صغير في السجلات بس يعني بيقلب الموازين تماما. السجلات بتذكر اسم الزوجة بريسكيلا قبل اسم زوجها أكيلا
في 4 من أصل 6 مرات، وهذا مش عبث أبدا.
في مجتمع أبوي صارم كالمجتمع الروماني، ترتيب الأسماء أكيد مش مسألة ذوق أدبي.
بالتأكيد لا، الترتيب بيكشف عن بنية النفوذ. تقديم اسم بريسكيلا بيشير بوضوح أنه مكانتها الاجتماعية أو القانونية كانت أرفع من زوجها.
يعني ممكن كانت مواطنة رومانية من طبقة أرستقراطية وهو كان عبد محرر؟
هذا هو المرجح، وهذا بيعني إنها ما كانت مجرد تابعة لزوجها بل كانت تلعب دور الراعي، هي اللي بتوفر الحماية والتمويل للمجموعة.
واو، هذا قلب للهيكل الأبوي التقليدي رأسا على عقب،
وهو اللي جعل هاي الحركات الناشئة جذابة جدا للنساء والمهمشين لأنهم وجدوا فيها مساحة غير مسبوقة للقيادة.
طيب هذا بيوضح ديناميكية رائعة، بس عندي تحدي للسرد التاريخي هون.
أتفضل.
نحن ذكرنا أنه سويتونيوس وثق حالة الشغب الكبيرة في روما والطرد الجماعي، إذا الحدث بهذا الحجم ليش المؤرخ لوقا بيتجاهله تماما في سفر أعمال الرسل؟
هذا سؤال مهم جدا، والغياب هون متعمد، لفهمه لازم ننظر لغاية النص.
فعلا الحركة كانت مهددة، إذا أظهر لوقا أنه أتباعه بتسببوا في شغب بيستدعي تدخل الإمبراطور، فهو بيقدم دليل مجاني للرومان أنهم خطر أمني.
منطقي جدا، فبالتالي النصوص الدفاعية بتنتقي الأحداث اللي بتظهر الحكام الرومان ببرئوا بوليس أو بيعتبروا النقاشات مجرد خلافات فلسفية غير ضارة.
100%، تحرير سياسي لضمان البقاء. طيب خلينا نتخيل وضع هذا الثنائي اللاجئ الآن ومعهم بولس في كورنثوس.
فقدوا ممتلكاتهم في روما ووصلوا لمدينة تجارية قاسية، كيف رح يعيشوا؟ كيف رح يمولوا نشر هالأفكار؟
الواقع كان بعيد عن صورة الخطباء اللي بيوقفوا في الساحات الرخامية، اعتمدوا على اقتصاد العمل الحر في العالم القديم.
وهون في مفارقة ثقافية صارخة حول العمل اليدوي، النخبة الرومانية والفلاسفة كانوا يعني بيحتقروا العمل اليدوي تماما.
الاحتقار كان جزء من هويتهم، الفلاسفة الكلبيون مثلا كانوا يشوفوا إنه العمل بيقيد حريتهم، فضلوا التسول لإثبات تخليهم عن الماديات.
وفي قصص موثقة عن فيلسوف كلبي كان بيوقف أمام التماثيل الحجرية ويتسول منها بس عشان يدرب نفسه على الرفض.
صحيح، وفي حادثة أشهر لفيلسوف دعية لعشاء في منزل أرستقراطي، فقام وبصق في وجه مضيفه.
يا إلهي، بصق في وجهه؟
وحجته كانت إنه وجه المضيف هو أسوأ مكان وجده في الغرفة المليئة بالزخارف ليقوم بالبصق عليه.
هذا مضحك ومستفز في نفس الوقت، بس التوجه عند بولس ورفاقه كان معاكس تماما.
100%، الثقافة اليهودية اللي جاءوا منها كانت بتحترم العمل اليدوي، النصوص الحاخمية بتأكد على ضرورة تعلم حرفة لعدم الاعتماد على الآخرين.
ولهيك المصادر بتوضح إنه بولس كان بيمارس حرفة، بس الأرجح إنه ما كان صانع خيام من الكتان المنسوج صح؟
صحيح، لأنه أدوات النسيج ثقيلة جداً وما بتناسب شخص بيسافر مئات الكيلومترات مشي، الأدلة بتشير لأنه كان صانع جلود،
بقطع ويخيط جلود الحيوانات لصنع خيام المسافرين. طيب وهون منوصل لآلية انتشار الأفكار، ليش ورشة الجلود مهمة؟
لأنها بيئة استراتيجية بامتياز. لنتخيل الفرق بين ورشة حدادة وورشة جلود. الحدادة مليانة ضجيج، طرق معادن ونار،
النقاش مستحيل.
بينما خياطة الجلود عمل يدوي روتيني في بيئة هادئة.
بالضبط. الهدوء بيسمح بوجود مساحة للحديث المستمر من الشروق للغروب.
يعني ورشة الجلود هي النسخة القديمة من مساحات العمل المشتركة أو المقاهي اللي بنشوف فيها رواد الأعمال التكنولوجيين اليوم.
تشبيه ممتاز. الزبون بيدخل التاجر عابر أو مسؤول روماني وبينتظر ساعات لتتصلح خيمته، وخلال هالانتظار بيبدأ النقاش.
بودكاست العالم القديم. بولس أو أكيلا بيطرحوا الأفكار ويروي القصص، والزبون بيحمل هالأفكار معه تاني يوم على سفينة لروما أو الإسكندرية.
وهي هي العبقرية. خطوط التجارة نفسها صارت هي الأوعية اللي بتنقل الفلسفات الجديدة لقلب الإمبراطورية بشكل عضوي.
مبهر فعلا. طيب هذا بالنهار، خلينا ننتقل لنقطة حرجة. وين بيروحوا كل هدول بعد غروب الشمس؟
الواقع العقاري في القرن الأول ما كان رومانسي أبداً. المعيشة كانت كابوسية لمعظم السكان.
عمال وفقراء مكدسين في غرف صغيرة في مباني خشبية متداعية وعرضة للانهيار في أي لحظة.
وما كان في صرف صحي للطوابق العليا. الفضلات كانت تلقى ببساطة من النوافذ للشوارع،
لدرجة أن معدل وفيات الأطفال قارب 50%. وفي تناقض صارخ، الأثرياء كانوا بيعيشوا في منازل أرضية مزينة بالفسيفساء.
وهذا بياخذنا لمفهوم الكنائس المنزلية اللي بنقرأ عنه. السؤال هو، هل التجمعات في المنازل كانت قرار لاهوتي مقصود؟
يعني لتعزيز الحميمية، ولا كانت مجرد ضرورة قصرية بسبب الفقر وحجم المنازل؟
الحقيقة إنها كانت بالأساس نتاج لضرورة عقارية، لكنها تحولت لميزة اجتماعية ثورية. الهندسة المعمارية فرضت قيودا صارمة.
يعني المنزل الروماني النموذجي للطبقة الميسورة، كم شخص كان بيوسع؟
كان في مساحتين للاجتماع. غرفة الطعام أو التريكلينيوم كانت بتتسع لتسعة أو 12 شخص كحد أقصى، وهم متكئين.
والفناء الخارجي الأيتريوم؟
الأيتريوم ممكن يتسع لـ30 أو 40 شخص. هاي المساحات المحدودة فرضت حجم التجمعات. السقف العقاري فرض سقف ديموغرافي.
طيب، شو كان تأثير هذا السقف العقاري على طريقة تفاعل الناس داخل التجمعات؟
التأثير كان تفكيك الهياكل الهرمية والطبقية من جذورها. لنتخيل المشهد، رجل ثري زي تيتيوس يوستس جالس في مساحة ضيقة.
جالس جنب خياط جلود فقير وبحار مهاجر وعبد محرر في نفس الغرفة الصغيرة.
بالضبط، المسافات الاجتماعية بتدوب. في هالمساحة الجميع بيقدر يتحدث ويشارك في الحوار.
وهذه الديناميكية العلاقية العميقة خلقت ولاء استثنائي للفكرة. والمفارقة إن المؤسسات والشركات الكبرى اليوم تنفق ملايين لاستعادها الديناميكية.
صحيح، عبر تفكيك الجماهير لمجموعات صغيرة، محاولين إعادة خلق تأثير غرفة الطعام الرومانية.
يا لها من دورة تاريخية. طيب، في ظل كل هالتفاصيل الدقيقة المذهلة، بيخطر على بال سؤال بديهي.
تفضل.
كيف بنقدر نجزم إنه هاي مش مجرد تفاصيل أدبية انكتبت بعد قرون؟ كيف بنضبط عقارب الساعة التاريخية لنضبط متى حدث هذا بالضبط؟
وهون منوصل لشيء ممكن نسميه ساعة غاليون أو مؤشر غاليون.
غاليون؟ الحاكم الروماني اللي نظر في قضية بولس أمام المحكمة في كورنثوس.
بالضبط. الساحة القضائية كان فيها منصة ضخمة طولها حوالي 500 قدم اسمها بيما. وغاليون هذا مش شخصية مغمورة.
هو الأخ الأكبر للفيلسوف الروماني الشهير سينيكا، صح؟
100%. لكن الأهم من شخصيته هو ما كشفته الاكتشافات الأثرية الحديثة، وتحديداً نقش حجري شهير عرف بنقش دلفي.
نقش دلفي؟ هذا عبارة عن رسالة من الإمبراطور كلوديوس بيذكر فيها غاليون بصفته حاكم مقاطعة أخيارا.
صحيح، ومن خلال تقاطع المعلومات حول ألقاب الإمبراطور في النقش، تمكن المؤرخون من تحديد فترة حكم غاليون بدقة.
تولى منصبه في يوليو من عام 51 ميلادياً، بس فترته ما طالت أبداً.
فعلاً، السجلات بتشير لأنه أصيب بمرض، غالباً الملاريا، واضطر يترك منصبه ويرجع بسرعة للاستشفاء.
يعني ما كمل حتى عام واحد، غادر قبل يوليو من عام 52، نافذة زمنية ضيقة جداً، أقل من 12 شهر.
وهذا هو المذهل، الكاتب القديم ما كان عنده محركات بحث أو موسوعات ليطابق اسم حاكم روماني مع فترة ولاية مبترة بهي الدقة.
وجود هالاسم وهالتوقيت بيثبت بلا شك إنه الكاتب اعتمد على مصادر أولية أو كان شاهد عيان، ومش شخص بيكتب أساطير بعد مئات سنين.
وهذا هو السحر الحقيقي لعلم الأثار الحديث لما يتقاطع مع النصوص القديمة. نحن بناخد نص دفاعي ومنقاطعه مع سيتوينيوس،
ومنضيف نقش حجري من دلفي، مصادر مختلفة انكتبت لأسباب مختلفة ومن جهات ما بتتواصل مع بعض.
ومع هيك بتتطابق بشكل مثالي لتشكل هيكل تاريخي صلب بيحدد التوقيت الزمني الدقيق.
خلينا نربط خيوط هاي الرحلة المعرفية. بدأنا من مدينة كبرى تسحب فيها القوارب فوق الحجارة، ودخلنا لورشة جلود هادئة،
ورشة تنسج فيها أفكار بتنتقل عبر شبكات التجارة،
وبعدين دخلنا لمنازل ضيقة بيختلط فيها الغني والفقير ليلغوا الفوارق الطبقية،
وانتهينا أمام منصة قضائية بيقف عليها حاكم مريض ليكون الختم الزمني الحاسم اللي بيحمي دقة الأحداث من شكوك المستقبل. العبرة الأهم من كل هالتفاصيل هي إنه التاريخ بيعلمنا طبيعة التغيير. التحولات الكبرى ما بتتشكل في القصور الإمبراطورية
ولا بالخطب الرنانة. التغيير الجذري بيطبخ على نار هادئة في المحادثات العابرة بين العمال في أسواق المدن المزدحمة.
100% في الزوايا الضيقة اللي بتتيح للناس يتواصلوا كبشر متساويين.
وهذا بتركنا أمام فكرة مثيرة ومستفزة للتأمل الذاتي في النهاية. إذا كانت الأفكار اللي صاغت مستقبل العالم بدأت في ورش جلود مغبرة في مدينة تجارية فوضوية، فأين هي تلك الورش الهادئة في عالمنا اليوم؟ وسط كل هذا الضجيج الرقمي والمنصات العملاقة، أين هي المساحات الصليرة والمهمشة التي تحتضن بصمت الأفكار اللي رح تغير شكل عالمنا غدا؟